سورية غلط. الوقت ده وقت المذاهب الإقليمية أقرب للمذهبية من العنصرية. السودان بلد إفريقي، بل الحقيقة عمله كبلد إفريقي أعظم من عمله كبلد عربي. نحن كبلد إفريقي مع إفريقيا يمكن أن نكون نقطة الوصل بين القارة المظلمة والعالم المشرق المتحضر، ونحن عندنا خصائص حقيقية يمكننا أن تخلينا نلعب دور كبير جدا في النقطة دي. قلنا أن السودان بلد عربي وهو جزء من الأمة العربية، سير خطأ. وده ما هسع بيقال مثلا في مصر وفي سوريا وفي العراق في النهضات الأخيرة القائمة على القومية العربية. نحن نعتقد أن القومية العربية دعوة خاطئة في وقت خاطئ. العنصرية انهزمت زمان، كان يمكن زمان أن تربط بها الناس، لكن وقت العالم هسع بقى على كتلتين التنازع بيناتهم مذهبي، ثم نحن أصحاب مذهبية أن نترك مذهبيتنا ننشغل بعنصرية. في وقت العنصرية خلفناها البشر خلفوها كلها، يبقى انصراف مضر بالعرب. السودان إذن بلد إفريقي يلعب دوره في التكتل الإفريقي بالصورة دي ويخدم غرضه. أفتكر الحقوق الأساسية فيه لابد طبعا، والدستور لازم ينص على رئيس الدولة. أنا أفتكر أنه رئيس الدولة الرئاسي أفضل، عندك أنت فرصة للرئيس الرئاسي والرئيس الديمقراطي. وإنتوا شايفين النزاع ذاك بالك كان في الاتجاه للرئيس الرئاسي عند الأحزاب كلها، هسع بدأ يكون في ميل للرئيس الديمقراطي، الرئيس البرلماني. يعني الرئيس البرلماني النظام البرلماني الرئيس بينتخب فيه من داخل البرلمان، ما عنده سلطة تنفيذية، هو رأس دستوري. السلطة التنفيذية عند الوزراء، وديل يحاسبوا من البرلمان وتسقط وزارته. الرئيس الرئاسي بينتخب من الشعب عامة وهو رأس السلطة التنفيذية، ما بيغير ولا بتعرض عليه الثقة في البرلمان، عنده علاقة بالبرلمان فيما يخص الميزانية وبعض تمرير القوانين، يمكن أن يعاكسوه بعض الشيء لكن ما ممكن يسقطوه. أنا أفتكر في المرحلة الحاضرة من مراحلنا النظام الرئاسي يمكن أن يكون في نص دستورنا. إذا جيت أنت للوزراء في الحالة دي، النظام الرئاسي هو رئيس الوزراء في نفس الوقت، ينتخب ويختار وزراءه هو من داخل البرلمان أو من خارج البرلمان، هو مسؤول للشعب، وزراءه مسؤولين أمامه. بعدين بتكون في هيئة تنفيذية، أنا أفتكر بتمشي على هيئة تشريعية، بتمشي على نفس القرار اللي احنا عندنا هسع، كل مواطن ومواطنة بلغ أو بلغت من العمر 18 سنة لهم حق التصويت، ثم الأصوات مساوية بين الريف والمدينة. بينتخبوا الهيئة التشريعية للتجلس للتشرع، الهيئة التشريعية مربوط تشريعة بأنه يكون دستوري، مش كل قانون تسنه الهيئة التشريعية وتمرره بأغلبية مطلقة أو أغلبية التلتين في الفكر الإسلامي بيبقى تشريع. بل الحقيقة أني أنا وإنت يمكن أن نقاضي مادة معينة سنوها هم في قانون ونتهمها بأنها غير دستورية، وتمشي للمحكمة الدستورية العليا ويحكم عليها بأن تشطب أو تعدل. والقانون الدستوري في الفكر الإسلامي هو القانون بيحل مشكلة الفرد ومشكلة الجماعة في وقت واحد، ما بضحي بحق الجماعة لمصلحة الفرد ولا بحق الفرد لمصلحة الجماعة، تنسيق مستقيم في الوقت اللي يطبق على الفرد، ما بضحي بحقه، يكون له كأنه علاج من خطيته. في الفكرة الإسلامية الإنسان المجرم مريض يحتاج للإشفاق والعلاج مش للانتقام والعقوبة، ولذلك التشريع الإسلامي يعالج، كأنما لما يطبق عليه الحد أو تطبق عليه القصاص كأنما قدم له الدواء جرعة الشافية له، وفي نفس الوقت حق الجماعة خدم. النموذج الصالح للتشريع الإسلامي القصاص والحدود، والاثنين تلقى في القصاص والحدود قيمة الفرد ما مهدرة، حق الفرد ما مهدرة. قال مثلا العين بالعين والسن بالسن. في حقيقة المعرفة دي أن الإنسان اللي بيقلع عين آخر بيقلع عينه، قالوا هو لما انقلع عين ذاك عنده من الغبة ومن عدم التخيل ما يمنع من أن يتصور الألم بيلحق بالإنسان القلع عينه، لتعطيه أنت فرصة ليكون عنده تخيل وعنده ذكاء تضع في نفس التجربة ليذوق الألم. دي الجرعة دي، لما هو مثلا أنت تقلع عينه زي ما قلع عندك أصبح بكرة بيتخيل الألم اللي بيلحق بالناس الآخرين، حتى الكلمة النابية لما يقولها ضد واحد تاني هو يتصور أنه فيها ألم، يعرف يبقى عينه دي دفع ثمن لزكاه، لحضور عقله، لفهمه، وهو في حق الجماعة انحفظ في نفس الوقت. دي نموذج من التشريع الدستوري. القصاص والحدود نموذج كامل من التشريع الدستوري في الإسلام. فيبقى أي هيئة تشريعية ما تسم تشريع دستوري بالمعنى ده في الإسلام ما بيعتبر تشريع، لمجرد أنها أجمعت عليه بالتلتين أو بالأغلبية المطلقة. الدستور الإسلامي بينبع زي ما قلنا من القرآن، بتجي أسسه دي كلها. الهيئة التنفيذية بتنبثق من الهيئة التشريعية، يعني زعيم الأغلبية بينتخب. ما تفتكر أنه ما بتكون في أحزاب. الواحد للوهلة الأولانية يفتكر أنه ما دام الفكرة واحدة لازم ما تكون في أحزاب، لكن بيكون في اختلاف في الفروع. الفكرة واحدة، الاختلاف في الفروع والنهج في التنفيذ. لذلك من الحقوق الأساسية أن يكون المواطن له حق الحرية في الخطابة، في الرأي، في تكوين الأحزاب والهيئات اللي عايز يكونها، وحق حرية الرأي ما يحد بشيء إطلاقا إلا أن تقول الصواب. أفتكر دي يمكن سمات للدستور الإسلامي اللي هو الدستور السودان الدائم اللي نحن بنعتقد أنه يقوم. هو دستور إسلامي تستوي فيه البشرية كلها، الوثني يعيش في مجتمعنا، والشريعة اللي بتطبق عليه ما مأخوذة من العقيدة. شريعة الإسلام اللي بتطبق في حقيقة في القصاص وفي الحدود ما مأخوذة من العقيدة، مأخوذة من القانون الورى العقيدة، قانون الطبيعة، المعاوضة، يعني العين بالعين والسن بالسن، مش شريعة عقيدة. في الصراع، في تنازع البقاء في الطبيعة ده موجود القانون ده. قانون القصاص وقانون الحدود مأخوذة من وراء الشريعة، من وراء العقيدة. العقيدة ما مفروضة على إنسان. الشريعة اللي بتطبق الإنسان الوثني غرضه مخدوم فيها وإنسانيته مخدومة فيها زي الإنسان المسلم. ولذلك تلقى أنه التشريع الإسلامي والدستور الإسلامي الإنسان من حيث هو إنسان يجد فيه إنسانيته ويجد فيه سعادته. في المستوى ده نحن دعاة له، تفصيلاته المعنى لكم فيها بصورة قصيرة. أفتكر نديكم فرصة إذا كنتوا عايزين تناقشوها يمكن تتضح أكثر. مع الشكر.
جميلة في سماع الفكر. نفتح باب النقاش ونرجو أن تساهموا معنا في أن تكون الليلة هادئة هادفة تخدم غرضا كبيرا هو غرض التوعية. وقبل أن نفتح باب النقاش نحب أن ننبه إلى أن توجد كتب الحزب الجمهوري بالناحية الشمالية، وخاصة كتيب الرسالة الأولى من الإسلام لا تصلح لإنسانية القرن العشرين الذي صدر في هذا الشهر. والآن نفتح باب النقاش.
أولا أحب أن أؤكد للأستاذ محمود محمد طه أنه نحن نتفق معه تمام. ماركس من أعظم المفكرين الظهروا على سطح الأرض. بعدين في نفس الوقت بنتفق معه أن الماركسية قدمت للناس فكر عظيم، وثورة أكتوبر عام 1917 هي أعظم نقطة تحول في تاريخ العالم. والنقطة الثانية اللي استهل بها الأستاذ محمود محمد طه حديثه عن الماركسية أنه الزميل المتحدث في الليلة الماضية أو المهرجان السياسي كان ذكر أن الماركسية هي العلم. والأستاذ محمود محمد طه جايز يكون ما فهم الزميل في الوضع الصحيح، لأنه الماركسيين لما يستعملوا كلمة الماركسية هي العلم مش بيقصدوا العلم التجريبي فقط، بيقصدوا العلم النظري أيضا، لأنه الفلسفة في القدم كانت مرتبطة على أساس هي العلم. وقدماء اليونان كانوا بيقولوا إنه العلم هو الفلسفة، والماركسية مرتبطة بالعلم. والدليل على كده إنه أعظم الكتب في الماركسية جميع البراهين الموجودة فيها تلقى فيها نظريات داخلة في الفيزياء وداخلة في الكيمياء. ولينين قبل كده كتب كتب في الكيمياء وكتب كتب في الفلسفة وجميع الأشياء. والأستاذ محمود تحدث عن المادية التاريخية، وأعتقد أنه ما قدم نقد كافي للمادية التاريخية. ما قدم نقد يثبت به انه الماديه التاريخيه اثبتت فشلها في تفسير التاريخ. والماديه التفسير بتاعه للتاريخ اللي قدمه هو وبقول انه بقدم الاسلام صراع بين النفس الشريره. ده اللي فهمته انا كده على كل حال، صراع بين النفس الشريره والنفس الخيره. والتفسير ده ذاته الانسان لما ننظر له من ناحيه ثانيه هو نفس التفسير الماركسي، على اساس انه النفس الشريره عند الاستاذ محمود هو الانسان الاناني اللي بيحاول يكسب اكثر. وفي الماركسيه التفسير بتاع الماديه التاريخيه على اساس انه صراع بين الطبقات هي الطبقه اللي بتحاول تستغل الاخرين، فالناس اللي بيستغلوا الاخرين هم الانانيين اللي بيحاولوا يسيطروا على وسائل الانتاج. فاعتقد حتى التفسير بتاع الاستاذ محمود محمد طه للنفس الخيره والنفس الشريره هو تفسير في الحقيقة تفسير سلفي، وفي نفس الوقت هو أساسا إذا طور التفسير ذاته ونماه حيكون في لما يتوسع هو التفسير للطبقات الرأسمالية اللي بتستغل الطبقات بتاعت البريطانية. بعدين في الحديث عن مسألة الديمقراطية الأستاذ محمود محمد طه بيفسر الديمقراطية، وأنا همشي معه على أساس التفسير بتاعه، بيفسر الديمقراطية على أساس إنها هي حرية أن تخطأ، حرية الخطأ، ولا مش كده؟ على أساس إنها هي حرية الخطأ. وأنا أؤكد له إنه الماركسية قطعت في الاتجاه ده شوط أكبر، بحيث إنه بتسمح للمجموعة أن تخطئ في حق الفرد، لكن ما بتسمح للفرد أن يخطئ في حق المجموعة. الفرد ممكن يخطئ في حق نفسه، لكن انه يخطئ في حق المجموعه ده اعتقد جرم كبير. اما المجموعه من حيث تطبيق الديمقراطيه المركزيه اللي هي تفكير المجموعه ممكن تخطا في حق الفرد. وشكرا.
في العباره الاولانيه في قلنا عن الماركسيه وانه الطالب يومها قال أنها الماركسية علمية لأنها علمية هم ملتزمين بها. نحن قلنا أن الماركسية علميا غلط، علميا فيها خطأ، وأنه ما يمكن أن يكون العلم اللي بنقصده نحن لما قلنا الماركسية علميا خطأ هو العلم التجريبي اللي سخر الآلة اللي تكون بها المراكب الماشية للفضاء مثلا. قلنا علميا خطأ في بابه هي نفسها، وجبنا مسألة العنف والقوة. أنا قلت العبارة دي حقيقة النفس الشريرة والنفس الخيرة دي ما بنينا على أي شيء. جبنا الصراع الطبقي وجبنا قانون الغابة وجبنا المستغلين والمستغلين، وقلنا العنصر اللي بنى عليه ماركس في تطوير التاريخ اللي هي المادية التاريخية اللي قال فيها العنف والقوة هما الوسيلتان الوحيدتان لتحقيق أي تغيير في المجتمع خطأ. بل قلنا أنه ثورة أكتوبر برهنت على خطأ، أن القوة يمكن أن تمنع العنف، وأن الإنسان اللي بيستعمل العنف الحقيقة ما قوي في داخلية نفسه، بيشعر بأنه ضعيف. ثورة أكتوبر لما كانت قوية بالخلق بالتصميم بالوحدة، القوة دي منعت العنف. العساكر كان عندهم الفرصة ليعنفوا لأنهم مسلحين، لكن رأوا أن القوة بالصورة فيها إجماع شديد أنهم لو استعملوا العنف العنف بيرتد عليهم أو ما بكون عنده فايدة. فإذن القوة والعنف ما بيقترنن دائما، وده خطأ علمي. الخطأ العلمي تورط فيه كارل ماركس لأنه بيتكلم عن قانون الغابة لغاية يومنا، لكن ما عنده خيال يمشي له قدامه. نحن نزيد على الموضوع ده الخطأ العلمي، أن الوجود مادة بس، وأنه العقل نتيجة من نتائج تطور المادة. هنا كون المادة سابقة للعقل، دي عند كارل ماركس علم، المادة سابقة للعقل والعقل لاحق. كارل ماركس هنا صادق في ناحية ومخطئ في الناحية الأساسية. صادق في أن العقل البشري لاحق للمادة. الإنسان البشري بدأ من الحيوان البسيط في الخلية الواحد الأميبا. الأميبا ما عندها عقل، اتطورت الأميبا إلى لمن جت في الحيوانات العليا، جات قفزة في التطور، في سلم التطور ظهر بها الإنسان أدنى درجاته أعلى من الحيوان بالعقل. ها في الناحية دي كارل ماركس محق في أن العقل لاحق والمادة سابقة، لكن العقل ده ذاته هو في الحقيقة أثر لعقل عام، هو العقل الكوني، هو الله، هو حذف النقطة دي ومسك النقطة دي، ولذلك علميا خطأ لأنه ما عنده أفق لقدام ليعرف أنه العقل البشري قبس من العقل الإلهي وهو متطور ليبلغ العقل الإلهي. نحن عقولنا المحدودة بتتسع كل يوم لأنه وراثته أو رصيد الموجود لترثه هو العقل المطلق. فعن كارل ماركس علميا المطلق ما في دي، يأخذها الابن المبارك ليعرف بها نقدنا للتاريخية المادية التاريخية أساس، مش مسألة النفس الشريرة والنفس الخيرة. نحن تكلمنا عن مفاهيمه هو، هذا واحد من الأشياء اللي قلناها. أنت تجي لعبارة غريبة جدا قلتها أنه الماركسية حق الخطأ، الديمقراطية حق الخطأ، أن الماركسية مشت في الباب ده أوسع. بعدين مسألة أوسع شنو؟ قلت أن أعطت المجتمع الحق في أن يخطئ في حق الفرد، ما أعطت الحق للفرد أن يخطئ في حق المجتمع. هو المجتمع في الحقيقة ما بيخطئ ولا بصيب إلا من حيث الأفراد، المجتمع ما فيه إلا هو أنا وإنت. بعدين إذا في رأي عام في المجتمع هو رأي أنا ورأيك أنت الفرد مغلب بناحية، يعني ممكن نحن أن يكون الرأي العام تصنع الصحف والإذاعة زي ما قلنا قبلك عن مسألة الرأسمال اللي بيزيف رأي الناس، ده غلب لأنه فيه الإعلان المستمر اللي بيخليني أنا وإنت نفكر في اتجاهه هو العايزه. أنت لما تقول أعطت المجتمع الحق ليخطي في حق الفرد، يعني أعطت الحزب الشيوعي الممثل من 10 في قمة السكرتير العام أن يخطي في جانب الأفراد، ودي الدكتاتورية أصلا. الدكتاتورية أنت الفرد ما عندك حق، الدكتاتور سيدك. بعدين أنتوا تجوا تسموها بأسماء تضلل، أدت المجتمع الحق في أن يخطي في جانب الفرد لكن ما أعطت الفرد الحق في أن يخطي في جانب الجماعة. ودي الدكتاتورية مش الديمقراطية. الدكتاتورية أن الفرد ما عنده حق، الدولة لها الحق. وده الكلام اللي قبيله قلناه لما قال ظلموا الرعية واستباحوا كيدها وعدوا مصالحها وهم جراوها. في الوضع ده أنت ما ممكن تقول ده وانت أجيري، لكن في الوضع الديمقراطي لازم يعرف أنه هو أجيرك لأنه أنت بتغيره لو كنت أنت ديمقراطي حقيقة. فهنا الأفكار اللي أنتم ماشيين فيها في الحقيقة بتنساقوا فيها بسرعة في اتجاهات بتملى من فوق، وأنا أكد لك أن خطأ واضح لو أنت برجعت وفكرت فيها تلقى خطأ واضح. العبارة المنمقة اللي أنت قلتها فكر فيها شوية شوف تلقاها شنو